إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة التوبة أو سورة براءة مدنية، يقول فيها ربنا جل وعلا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه براءة واصلة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعذار وإنذار بانقطاع العهود التي كانت بين المسلمين والمشركين بسبب خيانتهم بنقض العهود. وهذه الآية تقرر البراءة والتخلص ورفع العصمة عن المشركين، وجواز نبذ العهود لمن كان بينهم وبين المسلمين عهد متى رأى الإمام مصلحة الأمة في ذلك، كأن خيف منهم خيانة أو نقضوا شيئا من شروط المعاهدة. كما يؤخذ من هذه الآية أيضا أن عقد المعاهدات إنما هو حق للجماعة، يوافق عليه أصحاب الرأي والاختصاص في موضوع المعاهدة وما هو في مصلحة المسلمين، ثم يباشرها الإمام بعد ذلك. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيروا أيها المشركون في الأرض مقبلين ومدبرين، آمنين غير خائفين من القتل والقتال، مدة أربعة أشهر من يوم قراءتها على الكفار وتبليغها إليهم من عاشر ذي الحجة إلى انقضاء عشر من شهر ربيع الآخر. واعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجز عنكم، ولكن لمصلحة ولطف بكم، لتتفكروا وتحتاطوا وتعلموا أن ليس لكم بعدها إلا الإسلام أو السيف، وأن الله مذل الكافرين بالقتل والأسر في الدنيا والعذاب في الآخرة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وإعلام صادر من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس عامة يوم النحر يوم الحج الأكبر، بأن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم كذلك، فإن رجعتم عن شرككم وغدركم فهو خير لكم في الدنيا والآخرة، وإن ابتعدتم مديرين عن الإيمان والتوبة وأدبرتم عن إيمان بالله جل وعلا وتوبة وأوبة إليه وبقيتم على ما أنتم عليه من الشرك، فاعلموا أن الله قادر على إنزال العذاب بكم، لأنكم في قبضة قدرته جل وعلا وتحت قهر مشيئته في كل زمان ومكان. وبشر يا رسول الله الذين كفروا متهكما ومستهزئا بهم بعذاب شديد الإيلام في جهنم. وإنما يقول المفسرون متهكما ومستهزئا بهم، لأن الله جل وعلا قال: وبشر، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. والبشارة إنما تكون في الأغلب الأعم بما يصب، فإذا جيء بها بين يدي ما يضر فإن ذلك يكون حينئذ على سبيل التهكم والاستهزاء. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. لكن الذين لم ينقصوا العهد من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا من شروط المعاهدة التي عاهدتموهم عليها، ولم يعاونوا عليكم أحدا من عدوكم كما عاونت قريش بني بكر على خزاعة التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتموا إليهم عهدهم ولا تجروهم مجرا ناكثين، ولا تجعلوا الوفي كالغادر، إن الله يحب المتقين الذين يوفون بعهدهم ولا يبدؤون بنقض العهد مع المسلمين أو مع غيرهم، ويثيبهم على تقواهم ويدخلهم جناته، لأن من أحبه الله أكرمه وأدخله في رحمته. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. فإذا مضت المدة المضروبة التي يكون معها انسلاخ الأشهر الأربعة التي أمنتم فيها المشركين فاقتلوا أعداء الله الناكثين للعهد في أي وقت وأي مكان وجدتموهم، وأسروهم واضربوا الحصار عليهم بسد الطرق، وامنعوهم من التقلب في البلاد، واقعدوا لهم على كل ممر مترصدين لهم حتى تقتلوهم أو تأخذوهم من أي وجه توجهوا ومن أي طريق سلكوا. فإن تابوا من الشرك ورجعوا إلى الإيمان والتزموا شرائع الإسلام وواظبوا على أداء الصلاة المفروضة وأعطوا الزكاة الواجبة عليهم طيبة بها نفوسهم، فكفوا عنه وافتحوا الطريق أمامهم، ولا ترهقوهم بقتل ولا أسر ولا منع من البيت، إن الله كثير الستر لمن تاب ورجع عن الشرك إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة، دائم الرحمة بأوليائه وأهل طاعته. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن طلب جوارك وحمايتك يا رسول الله أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الأربعة وانقضاء مدة الأمان ليسمع كلام الله الذي أنزل عليك ويطلع على حقيقة الإسلام، فأمنه حتى يسمع كلام الله سماع فهم وتدبر، ويطلع على حقيقة الإسلام ودعوته، ويعرف ما له من الثواب إن آمن، وما عليه من العقاب إن أصر على الكفر، ثم أبلغه الموضع الذي يأمن فيه إن لم يسلم. وإن قاتلك بعد وقدرت عليه فاقتله. ذلك الأمر بالإجارة بسبب أنهم قوم لا يعلمون حقيقة الإسلام، فهم يحتاجون إلى سماع كلام الله عز وجل وتدبره لئلا يبقى لهم عذر. فتعريف الناس بحقيقة الإسلام أمر ضروري يجب على المسلمين القيام به، إذ أصبحت نفوس كثير من الناس مستعدة لقبول الإسلام بعد أن فشلت العقائد المحرفة والنظم الأرضية في إسعادهم وحل مشكلاتهم. وفي قول الله جل وعلا: حتى يسمع كلام الله، تقرير لعقيدة أهل السنة في القرآن المجيد، وأن القرآن كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهذه القاعدة في إجراء نصوص الصفات على ظواهرها بإثبات معانيها وتفويض الكيفيات إلى الله جل وعلا، هذه القاعدة عاملة فاعلة في كل ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا في كتابه سبحانه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فنثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نفهم المعنى ونثبته ونفوض الكيفية إلى الله جل وعلا. فالقرآن كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله جل وعلا به حقيقة، ونزل به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة. وكذلك ما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا كاليدين، فإن الله جل وعلا أثبت لنفسه هذه الصفة الكريمة، وكذا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات الفعلية كالمجيء والإتيان والضحك وغير ذلك من هذه الصفات. فإذا انتهت الأشهر الحرم، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، التي أمنتم فيها أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموه وحاصروهم في معاقله، وهذا التحديد في هذه الأشهر التي هي كالفسحة لأولئك المشركين قبل أن ينتهي إليهم ما كان من العهد السابق، هذا التحديد تجده عند كثير من المفسرين على أن الأشهر التي ذكرها الله جل وعلا هي الأشهر الحرم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه السورة الكريمة إنما تليت في يوم النحر، فيكون الأمر في العد بأربعة أشهر من يوم النحر، والذي ينتهي بعد ذلك بانقضاء عشر من شهر ربيع الآخر، فسواء كان هذا أو هذا. فنحن نؤمن بأن الله جل وعلا أعطى المشركين هذه المدة لكي يعدل فيهم بعدله، ولكي يجعل الفرصة أمامهم سانحة للدخول في دين الله جل وعلا. فإذا انتهت الأشهر التي أمنتم فيها أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم وحاصروهم في معاقلهم وترصدوا لهم طرقهم، فإن تابوا إلى الله من الشرك وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام، فاتركوا قتالهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم به. وإن دخل أحد من المشركين مباح الدم والمال، وطلب جوارك أيها الرسول فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن، ثم أوصله إلى مكان يأمن فيه، ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين، فإذا علموها من سماع قراءة القرآن ربما اهتدوا. ومن الفوائد في هذه الآيات الكريمة، في الآيات دليل واضح على حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس من السلم والأمن والتفاهم. الإسلام يقدر العهود ويوجب الوفاء بها ويجعل حفظها نابعا من الإيمان وملازما لتقوى الله تعالى. جواز عقد الهدنة والعهد والاتفاقيات مع غير المسلمين من باب تحقيق المصالح إذا التزموا ما فيها من أحكام. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دليل على الإسلام، وهما يعصمان الدم والمال ويوجبان لمن يؤديهما حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا بحق الإسلام، كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البريئة وزنا الزاني المحصن والردة إلى الكفر بعد الإيمان. مشروعية الأمان أي جواز تأمين الحربي إذا طلبه من المسلمين لأسمع ما يدل على صحة الإسلام، وفي هذا سماحة وتكريم في معاملة الكفار ودليل على إيثار السلم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. على أي حال يكون لهؤلاء المشركين الناقضين للعهود مرارا عهد محترم عند الله ورسوله، على أي حال يكون ذلك كذلك، فلا تأخذوا بعهودهم إلا الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام في صلح الحديبية ولم يظهر منهم نكث، فما استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم على الوفاء. إن الله يحب المتقين الذين يوفون بالعهد إذا عاهدوا ويتقون نقضه ويثيبهم على تقواهم ويدخلهم جناته، لأن من أحبه الله جل وعلا ضاعف له الثواب على أعماله وزاده منه قربا وغمره بفيوض عطاءاته وإحسانه. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف يكون للمشركين الناكثين ثبات على العهد وهم قوم إن يتمكنوا منكم وتكون لهم الغلبة عليكم، فهم قوم لن يدخروا جهدا في القضاء عليكم غير مراعين فيكم قرابة ولا عهدا، فلا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم، فإنهم يخدعونكم بكلامهم المعسول وقلوبهم منطوية على كراهتكم، وسرائرهم تغاير علانيتهم، وأكثرهم خارجون عن الحق، نقضوا العهد وبالغوا في العداوة، ويوجد عند قليل منهم تمسك جزئي بالقيم ومراعاة لبعض الأخلاق والمبادئ، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. والباعث الذي يجعل أكثرهم يخرجون على المبادئ والقيم والأخلاق أنهم استبدلوا بآيات القرآن والإيمان بها عرضا قليلا من متاع الدنيا، فمنعوا الناس عن الدخول في دين الله، وامتنعوا عن الاستجابة لدينه سبحانه، لأنه يتعارض مع مصالحهم وشهواتهم. إنهم ساء ما كانوا يعملون من الشرك ونقض العهد ومنع الناس عن الدخول في دين الإسلام العظيم. لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. وهذا لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إن هؤلاء المشركين لشدة حقدهم على المؤمنين وبغضهم لهم لا يراعون في مؤمن قرابة ولا عهدا، إذا قدروا عليه قتلوه، فلا تبقوا أنتم عليهم كما لم يبقوا عليكم إذا ظهروا عليكم. وأولئك البعداء عن رحمة الله هم المعتدون في نقض العهد، المتجاوزون لحدود كل القيم والمبادئ والأخلاق. فلا يصح لمؤمن يريد للحق أن يستقر في قلوب الناس وأن تسطع أنواره في الأرض أن يفكر بأي وجه من الوجوه في التعاهد مع أمثال هؤلاء. فنبذ عهودهم هو الحكمة وهو الواجب. وفي عناية الله سبحانه بتوجيه هذا التشريع وبيان حكمته إعلام بأن من تمام قيام الحجة على الناس فيما يفرض عليهم من تشريع أن يقدم إليهم مصحوبا لبيان حكمته والدواعي التي تقتضيه وتدعو إليه أو الثمرات التي ترجى منه، ويكون التشريع وسيلة إليه. هذا كله من بيان حكمته جل وعلا. ولكن ما يكلفه الله تبارك وتعالى من أمور العباد يكفي فيه التكليف، لأن العبادة توقيفية والعبادات غير معقولة المعنى، يعني ليست مبررة ببيان الحكمة من كل عبادة عبادة على التفصيل لمن كلفوا بأدائها. فالعبادات غير معقولة المعنى، وعلى الإنسان أن يلتزم بالأمر وأن يجتنب ما نهي عنه حتى ولو لم يعلم الحكمة. وكثير من الأمور التكليفية التعبدية قد لا يظهر للإنسان فيها وجه الحكمة، ولكن الحكمة هي أن الله جل وعلا فرضها وكلف بها، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها للمرأة التي سألتها فقال: ما بال إحدانا يصيبها، تعني الحيض، فتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فاستنكرت عائشة رضي الله عنها سؤالها وقالت لها وهي معاذة العدوية: أحرورية أنت؟ يعني أخارجية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فاكتفت بحكمة التكليف، بحكمة الفرضية، أن الله كلف بهذا. وهذا التكليف لا بد أن يكون مبنيا على الحكمة، مع أن الحكمة يمكن أن تستجلى في بعض جوانبها من هذا التكليف، لأن المرأة إذا أصابها الحيض في رمضان فإنها تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. الحكمة قد تبدو بعض جوانبها لائحة ظاهرة، لأن الأيام التي تفطرها نظرا لهذا العذر الذي أصابها هذه الأيام معدودات، فيمكن إذا قضتها ألا تجد مشقة في قضائها، وهو أمر مقدور عليه، ومعها إلى رمضان من العام المقبل، فتصوم في أي وقت شاءت لتؤدي ما عليها، ولا يشترط فيها أن تقضي هذه الأيام على سبيل التتابع، وإنما تقضيها ولو كانت مفردة وفي أوقات لا يشق عليها فيها الصيام. وأما الصلاة فهي كثيرة، وفي أدائها إذا ما كلفت بأدائها نوع مشقة يصيبها، والمرأة يعرض لها في أثناء حملها ووضعها ورضاعها وتربيتها لأولادها ما يجعل الطهارة أحيانا شاقة عليها، وكذا ما يتعلق بثيابها، وكذلك ما هي مكلفة بأدائه من أمور خدمتها لبيتها. فالحكمة يمكن أن تستجلى بوجه من الوجوه جوابا عن السؤال الذي سألته معاذة، ولكن عائشة لم تلتفت إلى هذا كله وأرجعت الأمر إلى الفرضية. فالحكمة الفرضية، والفرضية مبنية على الحكمة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن رجعوا عن الشرك إلى الإيمان، وعن نقض العهد إلى الوفاء به، ومدوا أيديهم للحق، وفتحوا قلوبهم للدعوة، واندمجوا في حياة المؤمنين، وأقاموا الصلاة المفروضة عليهم بجميع حدودها وأركانها، وبذلوا الزكاة المفروضة عليهم طيبة بها أنفسهم، فإذا فعلوا ذلك فقد دخلوا في الإسلام وصاروا إخوانكم في الدين، لهم ما لكم من الحقوق وعليهم ما عليكم من الواجبات. ونبين حجج أدلتنا ونوضح بيان آياتنا لقوم لديهم الاستعداد أن يعلموا الحقائق ويدركوا مراميها. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن نقض كفار قريش عهودهم من بعد ما عاهدوكم على ألا يقاتلوكم ولا يظاهروا ولا يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم، وعابوا دينكم الذي أنتم عليه وانتقصوه وانتقدوه، فقاتلوا رؤوس المشركين وقادتهم، إنهم لا عهد لهم حتى ينتهوا عن الطعن في دينكم ويرجعوا عن الكفر إلى الإيمان. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هل لا تسارعون أيها المؤمنون إلى قتال جماعة من المشركين تحققت فيهم أوصاف توجب المبادرة إلى قتاله؟ الوصف الأول أنهم نقضوا عهودهم مرارا، والوصف الثاني أنهم هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، وتوجهت نفوسهم لتنفيذ ما أرادوا ولم يتحقق لهم ذلك، إذ كان خروجه صلى الله عليه وسلم في الليلة التي حاول فيها فريق من مشركي مكة تدبير مكيدة قتله صلى الله عليه وسلم. والوصف الثالث هم بدؤوكم بالمنابذة والمحاربة والاعتداء أول الأمر. أتخافونهم أيها المؤمنون فتتركون قتالهم؟ لا تخافوهم ولا تتركوا قتالهم، فالله أحق أن تخافوه خوف تعظيم وحب وإجلال إن كنتم مؤمنين حقا. وفي الآيات كثير من الفوائد، منه قتال المشركين الناكثين العهد كان لأسباب كثيرة، أهمها نقضهم العهد، العهد المحترم عند الله وعند الرسول، هو عهد غير الناكثين. وإن استقام منهم من استقام على عهده فإنه يعامل بمقتضى. في الآيات دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديهما، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. استدل بعض العلماء بقوله تعالى: وطعنوا في دينكم، على وجوب قتل كل من طعن في الدين عامدا مستهزئا به، وهذا كما هو معلوم له شروطه، بل له طريقة إثباته وله طريقة إقامة الحجة التي تمنع عدم التنفيذ إلى غير ذلك. فليس الأمر مبنيا على إطلاق أيدي الناس في دماء الناس ولا في أبشارهم، وإنما يرفع الأمر إلى ولي الأمر ثم يحكم بالشرع وتقوم السلطة التنفيذية، لا يقوم عوام الناس ولا خواصهم، وإنما تقوم السلطة التنفيذية بأمر من ولي الأمر بتنفيذ الأحكام. استدل بعض العلماء بقوله تعالى: وطعنوا في دينكم، على وجوب قتل كل من طعن في الدين عامدا مستهزئا به. في الآيات دلالة على أن المؤمن الذي يخشى الله وحده يجب أن يكون أشجع الناس وأجرأهم على القتال. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يا معشر المؤمنين، قاتلوا أعداء الله الذين نقضوا العهد وطعنوا في دينكم وبدؤوكم بالقتال. يحقق الله لكم 6 وعود. الوعد الأول: يعذبهم الله عز وجل بأيديكم. الوعد الثاني: يذلهم بالقهر والأسر والتتبع في الأرض وذهاب سطوتهم وقوتهم وانخلاء العرب من ربقتهم. والوعد الثالث: ينصركم عليهم بأن يظفركم بهم ويعلي كلمته. الوعد الرابع: يبرئ بالقتال ويشفي صدور المؤمنين مما كانوا ينالونه من الأذى من كيد هؤلاء المشركين، ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. والوعد الخامس: يذهب الله عن قلوب المؤمنين غضبها ووجدها الشديد، فتمتلئ بالسرور والفرح بعد أن كانت ممتلئة بالغم والحزن. ويهدي الله من يشاء من هؤلاء المعاندين إلى الإسلام ويقبل توبته، والله عليم بسرائر عباده، حكيم في جميع أفعاله. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، والله خبير بما تعملون. بل أظننتم أيها المؤمنون أن تتركوا فلا تؤمروا بالجهاد ولا تمتحنوا، ليظهر الصادق من الكاذب ويتميز المؤمن من المنافق، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم في سبيل الله مع الإخلاص فيه ممن جاهدوا بدونه علما ظاهرا تقوم به الحجة عليكم، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله بطانة من المشركين يناصرونهم ويصاحبونهم ويفشون إليهم أسراركم ويداخلونهم في أمورهم، والله خبير بما تعملون، على سبيل الشهود والحضور المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه من موالاة المشركين وإخلاص العمل لله تعالى وحده. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله ببنائها ودخولها والقعود فيها حال كونهم مقرين على أنفسهم بالكفر معلنين له. قد نصبوا أصنامهم حول البيت، أولئك البعداء عن رحمة الله بطلت أعمالهم الصالحة التي كانوا قد عملوها في الحياة الدنيا مهما عظمت وكثرت، لأنهم لم يعملوها ابتغاء مرضات الله وطلبا لثواب الآخرة، بل عملوها لتحقيق مصالح لهم في الحياة الدنيا وللكسب والشهرة والمدح والثناء بين الناس، فهي أعمال باطلة لا قيمة لها لأنها غير قائمة على أساس من القاعدة الإيمانية، ومصيرهم النار هم فيها دائم البقاء لا يخرجون منها ولا يموتون، كما أنهم صمموا في الدنيا على أن يظلوا جاحدين لله كافرين بصفاته منكرين لرسالاته. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لا يعمر مساجد الله عمارة معنوية بعبادة الله فيها والدعوة والتعليم، وعمارة مادية ببنائها وترميمها وتنظيفها، إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. الوصف الأول: من آمن بالله وحده وباليوم الآخر وما فيه من بعث وحشر وحساب وجنة ونار، آمن بذلك إيمانا صحيحا. والوصف الثاني: أقام الصلاة في أوقاتها بحدودها وإتمام أركانها وواجباتها وآدابها. والثالث: آتى الزكاة الواجبة لمستحقيها طيبة بها نفسه ابتغاء مرضات الله. والوصف الرابع: لم يخف في الدين غير الله ولم يترك أمر الله لخشية الناس، وأولئك الفضلاء رفيع المنزلة هم دون غيرهم المهتدون المتمسكون بطاعة الله التي تؤدي إلى الجنة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. أحكمتم بحسب تصوركم الباطل أيها القوم ما تقومون به من سقي الحجاج وبناء المسجد الحرام وتشييده وأنتم على الشرك، كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وكجهاد من جاهد في سبيل الله بالنفس والمال؟ لا يستوي حال هؤلاء الذين آمنوا بالله
وأخلصوا له العبادة وجاهدوا في سبيله بحال من سقى الحاج وعمر المسجد الحرام وهو مقيم على شركه وكفره، والله لا يحكم بهداية القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. إن الموصوفين بهذه الأوصاف الثلاثة: الأول الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا، والثاني الذين تركوا دار الكفر قاصدين دار الإسلام، والوصف الثالث الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد لإعلاء كلمة الله. الموصوفون بهذه الأوصاف أعظم منزلة وأعلى رتبة وأكثر كرامة عند الله ممن افتخر بالسقاية وعمارة المسجد الحرام ولم تجتمع فيه هذه الصفات، وأولئك الفضلاء الموصوفون بتلك الأوصاف هم دون غيرهم الناجون يوم القيامة من النار، الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآيات الكريمات: في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. شرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون ويدعون الإيمان. عمار المساجد الحقيقيون هم من وصفوا بالإيمان الصادق وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة، وبخشية الله التي هي أصل كل خير. الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يخبر الله هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين الخبر السار برحمة واسعة منه ورضوان كبير لا سخط بعده، أعظم من كل ثواب مادي، وبجنات لهم فيها نعيم دائم غير منقطع أبدا. لهم فيها نعيم مقيم، يعني تلك الجنات خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. خالدين في الجنان وفي النعيم أبدا لا انقطاع لمكثهم وتنعمهم، إن الله تعالى عنده أجر عظيم لمن عمل بطاعته وجاهد في سبيله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين صدقوا بأركان الإيمان واتبعوا شريعة الإسلام لا تتخذوا أقرباءكم من الآباء والإخوة وغيرهم أصدقاء إن اختاروا الكفر وأقاموا عليه وتركوا الإيمان بالله ورسوله، ومن يتخذ الكافرين أولياء فأولئك هم الظالمون. لأنهم وضعوا ولاءهم ونصرتهم ومحبتهم في غير موضعها. وهذا النداء الإلهي للمؤمنين والنداء الأول لهم في هذه السورة من جملة ستة نداءات. هذا الخطاب تأكيد على إقامة الحدود الفاصلة بين المؤمنين والكافرين ولو كانوا من أقرب أقربائهم، فالإسلام لا يعرف مداهنة ولا مصانعة على حساب العقيدة أو على حساب جماعة المسلمين، ولا يقر مبدأ المساواة في أي أمر من أمور الدين، لأن موالاة أعداء الله ولو كانوا منحدرين من السلالات الإسلامية خيانة للكيان الإسلامي والأمة جميعها، ودونها بنسبة كبيرة بعض كبائر المعاصي الفردية، لأن هذه الموالاة لأعداء الله فرع من فروع النفاق. كثير من الأحكام في هذه السورة واضحة قاطعة في وجوب البراءة من الشرك والمشركين ووجوب موالاة أولياء الله رب العالمين، وما يتعلق بالحكم بالإيمان والكفر على كثير من أصحاب الأوصاف التي ذكرت في هذه السورة الكريمة، وكذلك ما يتعلق بالولاء والبراء. كل هذه الأحكام من أصل الدين ينبغي أن تعلم وأن تتعلم وأن يتفقه فيها على النحو الشرعي الصحيح، ثم إذا ما تم ذلك ينبغي أن تراعى الحيطة وأن يتوقى الحذر في تنزيلها على المعينين. فهذه الأحكام الموجودة في هذه السورة هي أحكام عامة نؤمن بها ونقر بها مذعنين لله رب العالمين، وأما تنزل تلك الأحكام على المعينين فهذا هو المضيق الذي قل من نفذ منه سليما بريئا من غير تورط فيما يغضب الله جل وعلا. فكثير من أولئك المتهورين الذين كفروا المسلمين بغير حق وأغمدوا أسلحتهم في صدورهم ورؤوسهم وذبحوهم ذبح الشياه وأحرقوهم أحياء، كثير من هؤلاء يقولون ويتكلمون بهذه النصوص ولكنها عامة، فعند تنزلها لا بد من الرجوع إلى أهل العلم، وهؤلاء ليس فيهم عالم، لأن أهل الأهواء لا يوجد فيهم عالم بحال من الأحوال مهما حصل من العلم. لذلك قال الإمام المجدد: والعامي من أهل التوحيد يغلب ألفا من علماء أهل الأهواء والبدع، مع أنه عامي، وأما أهل الأهواء والبدع فعلماؤهم حفظوا كثيرا من المتون وقرأوا في كثير من الحواشي والشروح وامتلأت صدورهم بالمحفوظ وعقولهم بالمقروء والمكتوب، ولكن ليس لهذا العلم من نور لأنه لم يورثهم الخشية. قرأوا كتاب الله ولكنه لم يجاوز حناجرهم، لم يجاوز تراقيهم. فتنزيل الأحكام على المعينين أمر ينبغي أن يحتاط فيه غاية الحيطة، والخلل الذي وقع فيه هو الذي أدى إلى ما كان وما هو كائن، وسيظل كذلك سببا لوقوع الشرور في الأمة. فإن أسباب التكفير معلومة: من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فقد كفر، من اعتقد كذا فقد كفر. فالكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل، هذا حكم مطلق، حكم عام. عند تنزيله على معين لابد من إقامة الحد وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فمن الذي يفعل ذلك؟ هم يكفرون فيأتون بهذه الأحكام وينزلونها على غير من يستحقها، ويرتبون على هذا التنزيل الأحكام، فقد كفروا فهم مرتدون وحكمهم حكم المرتدين، ثم يقومون بقتلهم، بسبيهم، بسبي نسائهم، باستباحة أموالهم وثرواتهم، إلى آخر أحكام الردة. الأحكام لا غبار عليها، أحكام الله في كتابه وفي سنة نبيه، نؤمن بها وندعن بها ونقر بها. لكن المعضلة الكبرى في تنزيل الحكم على المعين، هذا ما وقع فيه الخلل. فهم يأتون بالنصوص وينزلونها على غير من يستحقها، ثم يشيعون ذلك في العالم، فيخرج من بقلبه مرض والجهلة، الذين يسوءهم منظر الدماء والذبح والتحريق والاعتداء على الحرمات، يسومهم نهب الثروات وحرق الديار إلى غير ذلك من هذه الاعتداءات. فحينئذ يكون في صدورهم شيء تجاه الدين، لأنهم يعتقدون أن هذه الأحكام واجبة التنفيذ على هذا النحو الذي نفذ به، وليس ذلك كذلك. فهذه مشكلة كبرى. لذلك لابد من العودة إلى أهل العلم الذين تضلعوا بعلم الكتاب والسنة، وفهموا نصوص الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لابد من العودة إلى هؤلاء العلماء من سلف الأمة ومن المعاصرين، ممن شهدت لهم الأمة برسوخ القدم في العلم الشرعي الصحيح. وأما أن يقوم هؤلاء الصغار وهم سفهاء كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، صغار في السن، سفهاء في الحلم يعني في العقل، يأخذون النصوص وينزلونها على غير منازلها، ثم يقولون قال الله جل وعلا كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وينزل النص على غير منزله، كما قال أسلافهم المتقدمون: لا حكم إلا لله، كلمة حق. لما سمعها علي رضي الله عنه فهم الخلل عند أولئك، أتوا بالنص على العين والرأس، نؤمن به ونقر به وندعن له، لا حكم إلا لله، ولكن نزلوه على علي ومن معه ومعاوية ومن معه، فكفروا الجندين المتقاتلين والحكمين وكفروا الأمة، فنزلوا النص على غير من هو له، نزلوا الحكم على غير منزل عليه، هذا هو الخلل، وقد وقعوا فيه من قديم. هم يقولون لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه لما سمع كلامهم وفي ضمنه ما احتجوا به من كلام ربنا لا حكم إلا لله، قال كلمة حق يراد بها باطل، إذا نزلت على غير منزلها فقد أريد بها باطل. ففي هذه الصورة كثير من الأحكام اقعدوا لهم كل مرصد اقطعوا عليهم الطريق، هم يأخذونها على أنهم يقطعون الطريق على الجيش المصري، على المسلمين الذين حكموا بردتهم، فينزلون الأحكام على غير منازلها. لابد من إقامة الحد وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الذي يقوم بذلك؟ يقوم به العلماء. لذلك كان من أصول منهج أهل السنة والجماعة كما بين الإمام المجدد في الأصول الستة معرفة العالم ممن تشبه بالعلماء وليس منه، معرفة العلماء ممن تشبه بالعلماء وتزيى بزيهم وليس منهم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة من منهج السلف، أن يعرف العالم ممن تشبه بالعلماء ودخل في زمرتهم وهو دخيل عليه، لأنه إذا وقع الخلط في هذا وقع خلل كبير. الله جل وعلا في هذا الخطاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يقول في التأكيد على إقامة الحدود الفاصلة بين المؤمنين والكافرين: هؤلاء لا تتخذوهم أولياء ولو كانوا من أقرب أقربائكم، فالإسلام لا يعرف مداهنة ولا مصانعة على حساب العقيدة أو على حساب جماعة المسلمين، ولا يقر مبدأ المساواة في أي أمر من أمور الدين، لأن موالاة أعداء الله ولو كانوا منحدرين من السلالات الإسلامية فموالاتهم خيانة للكيان الإسلامي وللأمة جميعها، ودونها بنسبة كبيرة بعض كبائر المعاصي الفردية، لأن هذه الموالاة لأعداء الله فرع من فروع النفاق. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل يا رسول الله لهؤلاء المؤمنين: إن كانت هذه المحبوبات الدنيوية الثمانية، الأول آباؤكم الذين توقرونهم وتعتزون بالانتساب إليهم، والثاني أبناؤكم وهم أقرب وأحب الناس إليكم، والثالث إخوانكم الذين تجمعكم بهم رابطة النسب، والرابع أزواجكم الذين تجمعكم بهم رابطة الزوجية، والخامس أقاربكم الذين تعيشون بينهم وتعاشرونهم، والسادس أموال اكتسبتموها مقتطعين لها وبذلتم الجهد في تحصيلها، والسابع تجارة ثمينة تخافون بوارها بفوات وقت رواجها، والثامن مساكن تستوطنونها راضين بسكناها. إذا كانت هذه المصالح الدنيوية الثمانية أولى عندكم من طاعة الله ورسوله ومن المجاهدة في سبيل الله فانتظروا حتى يأتي الله بعقوبته، والله لا يحكم بهداية القوم الخارجين عن طاعته الذين يؤثرون مصالحهم الدنيوية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله. وفي هذه الآية تهديد وتخويف لمن آثر محبة من ذكر على محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها دليل على أنه إذا تعارضت مصلحة من مصالح الدين مع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح جانب الدين على الدنيا ليبقى دين المسلم سليما. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله أيها المؤمنون على أعدائكم في أماكن كثيرة في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه، عندما توكلتم على الله وأخذتم بالأسباب. واذكروا يوم حنين حين قلتم لن نغلب اليوم من قلة، فلم تدفع عنكم كثرتكم شيئا، وظهر عليكم العدو، وضاقت عليكم الأرض مع سعتها وفضائها، ثم وليتم منهزمين، وتركتم رسول الله مع قلة من المؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله الطمأنينة والأمنة على رسوله وعلى المؤمنين الذين رجعوا إلى قتال عدوهم بعد الهزيمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت لهم لم يفر. وأنزل الملائكة لتثبيت المؤمنين وتشجيعهم وتخذيل المشركين وتجبينهم، وعذب الذين كفروا بالأسر والقتل وسبي العيال وأخذ الأموال، وذلك جزاء الكافرين في الدنيا. ثم إذا أفضوا إلى الآخرة كان لهم عذاب أشد من ذلك العذاب وأعظم. وقد أصاب الله المؤمنين يوم حنين بما أصابهم أولا ليؤدبهم ويربيهم حتى لا يغتروا بأنفسهم، وحتى لا ينقطعوا عن الاعتماد على الله والثقة به والتوكل عليه. وإن كثر عددهم وعظمت عدتهم، ثم تدارك القلة الباقية منهم بنصره المبين، ليثبت للمؤمنين أن النصر من عنده سبحانه، وأن الاعتماد على الله مع ملاحظة أوامره ببذل قصارى الجهد لنيل تأييده ونصره من شأنه أن يضاعف القوة ويزيد من قدرات القتال في نفوس المؤمنين. أما الاغترار بالنفس فإنه يفضي إلى الاستهانة بقوة العدو، ومع الاستهانة يحصل التهاون والتباطؤ والتواكل. وهذه من أبرز عوامل الخذلان ومسبباته، ومن فوائد الآيات الكريمة مراتب فضل المجاهدين كثيرة، فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي درجة، فلهم المزية والمرتبة العلية، وهم الفائزون الظافرون الناجون، وهم الذين يبشرهم ربهم بالنعيم المقيم. على أننا ينبغي أن نعلم أن هذا في حق المجاهدين جهاد السنة، لا في حق المجاهدين جهاد البدعة، فهؤلاء لا يزدادون ببذل ما يبذلون من الله جل وعلا إلا بعدا. هذا أمر. أمر آخر أن الجهاد على نوعين: جهاد بالسنان وجهاد بالقرآن. جهاد بالسيف والسلاح والسنان، وجهاد بالحجة والبيان والقرآن. وقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد بالقرآن قبل أن يأذن له في القتال، فقد كانوا في مكة مأمورين بكف الأيدي مهما وقع عليهم من الأذى من المشركين. ومع ذلك أنزل الله جل وعلا على نبيه آية في سورة الفرقان، وهي سورة مكية، فيها قوله جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. وفي الحق أن الجهاد بالبيان والحجة والقرآن هو الأصل، وأن الجهاد بالسيف فرع عليه، وسيلة إلى تحقيقه. وأولئك الذين غلوا فأخذوا بقتال الفتنة، وهم يعتقدون أنهم يجاهدون جهاد السنة. هؤلاء لم يقدروا الجهاد بالحجة قدرا، وغلوا فيما يتعلق بالجهاد بالسنان والسلاح. على المسلم أن يعود إلى التفصيل فيما يتعلق بأنواع الجهاد، وقد فصلها الإمام الكبير العلامة الخطير الإمام ابن القيم في الزاد، ترجع إليها لتعلم أن الجهاد على أنواع، ومنه الجهاد بالسلاح. هذا نوع من أنواع الجهاد، هو نوع كبير لا شك في خطره وأثره، ولكن لا تسل السيوف دائما، وإنما لتحقق المقصود، فإذا تحقق المقصود أغمدت. وأما جهاد الحجة واللسان والبيان والقرآن فهو قائم حتى أثناء الجهاد بالسلاح والسنان. بل الذي يعلمهم أحكام الجهاد أصحاب الحجة، أصحاب البيان، أصحاب القرآن، أصحاب العلم، هم الذين يعلمونهم كيف يجاهدون، فله أحكامه أي الجهاد. من الذي يعلمهم كيف يصلون صلاة الخوف؟ هذا جهاد بالحجة. كيف يكون قسم الغنيمة؟ كيف يكون التعامل مع المقاتلين على اختلاف طوائفهم؟ من الذي يأمرهم بكف أيديهم عن النساء والذراري وعن الرهبان والقصوص في الصوامع إلى غير ذلك مما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يوضح ذلك؟ ثم إذا ما أغمدت السيوف كيف يكون الجهاد حينئذ؟ لو كانت أمة كافرة فتحت بالسلاح بالسيف، ففتحت وصار أمرهم إلى المسلمين، ماذا بعد؟ تعمل السيوف في الرقاب، تدار الأصوات على الأبشار، ماذا بعد؟ التعليم، يعلمون، يدعون إلى دين الله جل وعلا، تبين لهم الأحكام. لا تستهينوا بالعلم، إنه أشرف ما أوتي عبد بعد الإيمان بالله جل وعلا، فمن اصطفاه وعلمه فينبغي عليه أن يعرف نعمة الله عليه. والدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. فالدنيا وما فيها في قيد اللعن من الله جل وعلا، واللعن الطرد والإبعاد من الرحمة. الدنيا كلها وما فيها ومن فيها ملعونة إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فإن لم يكن المرء عالما فليكن طالب علم. فالناس ثلاثة: عالم على طريق نجاة، ومتعلم على سبيل أن يكون على طريق النجاة، وجاهد من الهمج الرعاع. على الإنسان أن يجتهد، لأن الجاهل ملعون. فما في مفهوم الحديث؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. اجعل هؤلاء على ناحية وجانب، وكل من عداهم وما عداهم فهو ملعون بلعنة الله جل وعلا. هل دخل الجاهل في العالم؟ هل الجاهل عالم؟ هل هو متعلم؟ لا هذا ولا هذا. في هذه الآيات الكريمات كثير من الفوائد، منها تخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال. في الآيات دليل على أن الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة، فلا يغلبون بكثرته. فضل نزول السكينة، فسكينة الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر، وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة بعد الجزع والخوف. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ممن رجع للكفر إلى الإسلام، والله كثير الستر لمن تاب من عباده المؤمنين دائم الرحمة به. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين صدقوا بأركان الإيمان واتبعوا شريعة الإسلام، إنما المشركون شيء قدر خبيث، وذلك بسبب أن الشرك الذي يعتقدونه ويعملون بمقتضاه نجاسة معنوية مغلظة في العقيدة والسلوك، وحامل النجاسة المغلظة المختلطة بمفاهيمه وإرادته وأنواع سلوكه يكون بها نجسا نجاسة مغلظة في ذات نفسه، فلا تمكن المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهو سنة 9 من الهجرة، لحماية الحرم المكي والنسك فيه من كل شرك وكفر بالله عز وجل، وإن خفتم فقرا وفاقا لانقطاع تجارتهم عنكم بسبب منعهم من دخول أرض الحرم، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فاقطعوا أملكم من كل أحد إلا من الله عز وجل، إن الله عليم بما يصلحكم، حكيم فيما يعطي ويمنع ويحرم ويشرع، لا يفعل شيئا إلا عن حكمة وصواب. وقد أغناهم الله سبحانه إذ انتشر الإسلام في أرض العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما أغناهم سبحانه بما فتح عليهم من الفتوح حتى غنموا كنوز كسرى وقيصر. وهذا النداء الإلهي الكريم هو النداء الثاني للمؤمنين في هذه السورة الكريمة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا أيها المؤمنون القوم الذين اتصفوا بهذه الأوصاف الأربعة. الوصف الأول أنهم لا يؤمنون بالله عز وجل إيمانا صحيحا صادقا. الثاني أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر وما يكون فيه من بعث وحساب وفصل قضاء وتنفيذ جزاء. والوصف الثالث لا يحرمون ما حرم الله في القرآن ولا ما حرم رسوله في السنة. والرابع لا يعتقدون صحة الإسلام الذي هو الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده من اليهود والنصارى حتى يعطوا الخراج المضروب على رقابهم عن يد مواتية طائعة راضية غير ممتنعة، وهم أذلاء مقهورون غير متمردين، والجزية مقدار من المال يؤديه المستطيعون منهم إلى بيت مال المسلمين كدليل مادي يدل على انقيادهم لحكم الإسلام ورضاهم بالعيش تحت سلطانه، وفي مقابل ذلك يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ولا يكرهون على الدخول في الإسلام، ولا يمنعون من ممارسة طقوسهم وعبادتهم وما يعتقدونه أنه حلال في ملتهم. والجزية بإجماع الفقهاء تفرض على اليهود والنصارى لنص هذه الآية، ولا تفرض بالإجماع على مشرك العرب، لأنهم يخيرون بين القتل والإسلام، فلا جزية حتى لا يكون في بلاد العرب دينان. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اليهود والنصارى لا يدينون دين الحق، لأنهم أثبتوا لله سبحانه ولدا. فقد أشرك اليهود بالله عندما زعموا أن عزيرا ابن الله، وأشرك النصارى بالله عندما ادعوا أن المسيح ابن الله. إنهم يقولون ذلك القول بسعة أفواههم تنطعا وتشدقا، ولا يدركون له حقيقة يتصورونه، وهم يشابهون في هذه الأقوال الشنيعة قول المشركين من قبل الذين قالوا الملائكة بنات الله، أبعدهم الله من رحمته إبعادا أبديا. كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوح الدليل وإقامة الحجة على استحالة أن يكون لله تعالى ولد؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذ اليهود والنصارى علماءهم وعبادهم آلهة من دون الله، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، كما يطاع الأرباب في أوامرهم ونواهيهم، واتخذوا المسيح ابن مريم إلها، ومنحوه من الربوبية أكثر مما منحوه لعلمائهم وعبادهم، وذلك لما اعتقدوا فيه من النبوة والحلول. والحال أنهم ما أمروا بأي أمر في الكتب المنزلة على أنبيائهم إلا ليعبدوا فيما أمروا به إلها واحدا، لأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة لا غيره، لا معبود بحق إلا هو تعالى وتنزه عن أن يكون له شريك في التشريع والأحكام، وأن يكون له شريك في الإلهية يستحق التعظيم والإجلال. ومن فوائد الآيات الكريمة، من أكبر المنن على المسلمين أن يصبح عدوهم المحارب لهم مسلما معهم، كما حدث مع هوازن وكما حدث مع التتار. وفي الآيات دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائز ولا ينافي التوكل. وفي الآيات دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد، وإنما هو فضل من الله تعالى تولى قسمته، ولا بد من الأخذ بالأسباب. الجزية واحد من خيارات ثلاثة يعرضها الإسلام على الأعداء، يقصد منها أن يكون الأمر كله للمسلمين بنزع شوكة الكافرين. في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن تجرؤوا على الله وتنقصوا من عظمته جل جلاله. في أخلاق اليهود وتصرفاتهم ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتال اليهود والاجتهاد وبذل الوسع فيه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريد الكفار ولا سيما اليهود والنصارى إبطال دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والدلائل الدالة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم بأقوالهم المضللة ومزاعمهم الباطلة. بعد أن أعدوا الوسائل وانتهوا من مرحلة الاشتغال بتهيئتها، فالوسائل بحسب تصورهم قد صارت جاهزة وما عليهم إلا التنفيذ، ويأبى الله إلا أن يحبط مخططاتهم وتدبيراتهم ويعلي دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ولو كره ذلك الكافرون وتميزوا منه غيظا. وإنما يكره الكافرون أن يمتد نور الإسلام ويعم، لأنهم يريدون أن تظل الجماهير مسخرة لأهوائهم. ومتى تم ظهور نور الحق وعم انتشاره تيقظ الناس من غفلتهم وألقوا عن ظهورهم أوزارها ودخلوا في دين الله جل وعلا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الله الذي لا يريد إلا أن يتم نوره، هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام ليعليه على سائر الأديان ولو كره الكافرون الجاحدون دين الإسلام وظهوره على الأديان. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، إن كثيرا من أحبار اليهود وعباد النصارى يأخذون أموال الناس من أجل أكلها بالباطل بأخذ الرشا وتحريف الكتاب وتبديله، ويمنعون الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في دين الإسلام. والذين يجمعون المال ويجعلون بعضه فوق بعض ويمنعون الحقوق الواجبة فيه من أهل الكتاب أو من المسلمين ولا يؤدون زكاة المال المكنوز، فبشرهم على سبيل التهكم بهم بعذاب أليم، وذلك لأنهم ينتظرون من كنزهم في الدنيا بشارات سارة تأتيهم مما يمتعهم أو يضاعف ثرواتهم، فجاءت البشارة لفظا فقط وهي في الحقيقة إنذار وتعذيب نفسي لهم في مقابل فرحهم في الدنيا بما كنزوا ومنعوا حقوق ذوي الحقوق. وهذا النداء الإلهي هو النداء الثالث للمؤمنين في هذه السورة الكريمة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم القيامة توضع قطع الذهب والفضة في نار جهنم، فإذا اشتدت حرارتها أحرقت بها جباه كانزيها وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم يوم القيامة توبيخا: هذا مالكم الذي أمسكتموه ومنعتم منه حقوق الله وحقوق العباد، فذوقوا العذاب الموجع وأحسوا بآلامه بسبب ما كنزتم في الدنيا من الأموال ومنعتم حق الله تعالى منها وحق عباده. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة شهور السنة في علم الله وحكمه 12 شهرا فيما أثبته في اللوح المحفوظ حكم به وقضاه يوم خلق السماوات والأرض وهي عدة شهور سنة المسلمين التي يعتدون بها مبنية على منازل القمر وسيره من الشهور 4 حرم وهي رجب فرض وذو القعدة وذو الحجة والمحرم 3 متوالية وذلك هو دين الله المستقيم الذي لا تبديل فيه ولا تغيير فلا تظلموا في الأشهر الحرم أنفسكم باستحلال القتال فيها أو امتناعكم عن القتال ورد الاعتداء إذا أغار عليكم الأعداء فيها ولا تظلموا أنفسكم كذلك بفعل المعاصي وترك الطاعات لمزيد فضلها ولتتركوا الظلم والمعاصي في غيرها من الأشهر وقاتلوا المشركين بأجمعهم مجتمعين على قتالهم كما أنهم يقاتلونكم على هذه الصفة واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والمعونة على أعدائهم. وعظمت الأشهر الحرم في الإسلام وجعلت المعصية فيها أعظم وزرا منها في غيرها كارتكابها في الحرم وفي حال الإحرام ولله تعالى أن يميز بعض الأزمنة على بعض بالفضل والتعظيم وتحريم القتال في هذه الأشهر فرض هدنة شرعية تحمل الناس على ألا يرفعوا السلاح ولا يقاتلوا ولأن هذه الأشهر هي أشهر الحج يأمنون فيها في ذهابهم وأوبتهم حتى تؤدى فرائض الله إلا أن القتال فيها لرد اعتداء المبتدئين بالقتال المنتهكين لحرمة الأشهر الحرم القتال فيها حينئذ غير محرم في الإسلام لذا قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فكان حقا على المؤمنين أن يجتمعوا كافة لهم ولا يتخاذلوا أمام المشركين وإن قاتلوا المؤمنين بكافتهم في الأشهر الحرم وجب أن يجتمعوا أي أن يجتمع المؤمنون كافة لقتالهم في الأشهر الحرم ولا يتوانوا ولا يتثاقلوا. ومن فوائد الآيات الكريمة دين الله ظاهر ومنصور مهما سعى أعداؤه للنيل منه حسدا من عند أنفسه. ظهور الإسلام على الدين كله حصل في العالم بدخول كثير من الناس من بقاع الأرض في هذا الدين على الرغم من كراهية أقوامهم وعظماء مللهم ذلك ومقاومتهم إياه بكل حين. هذا قول ويدخل عليه ويلحق به أنه ظاهر أيضا بالحجة والبيان إلى يوم الدين. فالظهور ظهوران ظهور مادي وظهور معنوي علمي. فأما الظهور المعنوي العلمي فهو قائم فالإسلام فوق جميع الأديان وحجته ظاهرة ظاهرة على حجج جميع أهل الملل والنحل فهو ظاهر ممتد ظهوره بهذا المعنى وقد ظهر وسيظهر ماديا ظاهرا ظهورا حسيا في هذه الدنيا لا يدع بيت حجر ولا مدر إلا دخل بذل ذليل وعز عزيز. تسقط مدينة هرقل ومدينة رومية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أقبر به سيكون. فالإسلام ظاهر منصور معنويا علميا بالحجة والبيان، وماديا في الدنيا بارتفاع كفة المسلمين على كفة الكافرين المشركين، تحريم أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله تعالى، تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل الله، الحرص على استعمال تقوى الله في السر والعلن خصوصا عند قتال الكفار، لأن المؤمن يتقي الله في كل أحواله. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إن تأخير شهر حرام إلى شهر آخر الذي كانت تفعله العرب في جاهليتهم، إن هذا التأخير على هذا النحو زيادة كفر على كفره، لأنهم أمروا بإيقاع كل فعل في وقته من الأشهر الحرم، ثم إنهم أخروه إلى وقت آخر فأوقعوه في غير وقته من الأشهر الحرم، فكان ذلك الفعل زيادة في كفرهم. إن شهواتهم في الغارات والقتل وتحكم الشيطان في نفوسهم يضلهم، يحلون الشهر المحرم عاما فيجعلونه حلالا، ويحرمونه عاما فيجعلونه محرما، فلا يغيرون فيه. إنهم ما أحلوا شهرا من المحرم إلا حرموا شهرا مكانه من الحلال، ولم يحرموا شهرا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرا من الحرام، لأجل أن يكون عدد الأشهر الحرم أربعة كما حرم الله. وإن لم تكن عين الأشهر المحرمة في دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فيكون ذلك موافقة في العدد لا في الحكم، فيحلوا ما حرم الله. حسن لهم الشيطان هذا العمل، وحسنت لهم أهواؤهم أعمالهم السيئة، والله سبحانه لا يحكم بهداية القوم المصرين على كفره. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أعلن أن الأمر قد عاد إلى أصله، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا جعل السنة التي هي للمسلمين وهي مرتبطة بالقمر، فجعلها الله تبارك وتعالى من البدء جعلها 12 شهرا، فعبث من عبث بالنسيء والتحليل والتحريم والتقديم والتأخير في الأشهر فوقع خلل، فربما حج في غير وقت حج، لأن الله وقت للحج ميقاتا، فاختلت الأمور وجعلوا شهرا مكان شهر، وقدموا وأخروا وبدلوا، ثم عاد الله الأمر إلى نصابه، ووقعت حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وبعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام الذي قبل عام حجته، لأن ذلك لم يكن كذلك على النحو الذي ذكره في حجة الوداع، فتلبث إلى العام العاشر، ولا تثريب على من حج، وكان أبو بكر رضي الله عنه أميرا للحديد في السنة 9. وبعض أهل العلم يقول بل إن السبب هو أن يخلى الحرم من الشرك والمشركين، فنزلت براءة. ثم ذهب علي رضي الله عنه بها إلى أمير الحج أبي بكر، وتليت على الناس في يوم الحج الأكبر لإعلان البراءة من الشرك والمشركين. فحج النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الحرم مشرك، ولا حوله في حدود الحرم بالمعنى العام. هذه حكمة أيضا، وكانت حجته صلى الله عليه وآله وسلم إعلانا بإتمام رسالته، فكان بقاؤه بعد ذلك في الأمة غير مبني على الحكمة. لذلك لم يمضي بين نزول الآية من سورة المائدة على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لم يكن بين نزول الآية ووفاته صلى الله عليه وسلم سوى 81 يوما وانقطع الوحي، لأن الله أكمل الرسالة، أكمل الدين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه، ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء كانوا يعبثون بالأشهر، يقدمون ويؤخرون، ولم يحرموا شهرا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرا من الحرام، لأجل أن يكون عدد الأشهر الحرم 4 كما حرم الله، وإن لم تكن عين الأشهر المحرمة في دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فيكون ذلك موافقة في العدد لا في الحكم، فيحلوا ما حرم الله. حسن لهم الشيطان هذا العمل، وحسنت لهم أهواؤهم أعمالهم السيئة. الله سبحانه لا يحكم بهداية القوم المصرين على كفره. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، ما لكم إذا قيل لكم وقال لكم نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي داع من أمته، اخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله مسرعين بجد ونشاط، تثاقلتم وتباطأتم عن الخروج، مائلين إلى الإقامة بأرضكم ومساكنكم، عجبا لكم، رضيتم بسعة العيش وزهرة الدنيا ودعتها بدل نعيم الآخرة، إذا كنتم رضيتم ذلك فما متاع الحياة الدنيا في جنب الآخرة بالقياس عليها إلا متاع قليل تافه لا يستبدله العقلاء، ولا يستحق أن يكون محل إيثار وتفضيل، إذ أن لذات الدنيا ومتاعها فان زائل ينفد عن قليل، ونعيم الآخرة باق على الأبد. وهذا الخطاب الإلهي هو الرابع في هذه السورة، ويدل توجيه هذا الخطاب إلى المؤمنين عامة على أن الجيش في الإسلام هو كل الأمة، ولا يعفى من الجندية سوى الضعفاء لعجز أو شيخوخة أو مرض، هذا عند النفير العام، عندما يستنفر الإمام الأمة كلها. فأما أصحاب الأعذار فلأعذارهم، وأما عند النفير العام فالكل ملزم بالنفر إجابة لأمر الإمام. وهذا الإنكار على جماعة المؤمنين في إخلادهم إلى الأرض حين دعوتهم إلى الجهاد تعليم عام، وإرشاد شامل لجميع المسلمين في كل مكان وفي كل عصر في وجوب مسارعتهم لدعوة الجهاد وعدم الإخلاد إلى الأرض، على أن الخطاب للمؤمنين في ذلك الوقت وفيهم من لبى الدعوة وبذل المال دون أن يتثاقل دليل واضح على التضامن الذي يجب أن يكون بين المؤمنين، وعلى أن تثاقل نفر منهم محسوب على الجميع، وأن جميعهم مسؤول عن أفرادهم، وهذا هو الشأن العام في التكاليف الإلهية. ومقتضى هذا وجوب تعهد المسلمين لمن يبدو عليه من المسلمين شيء من أمارات الضعف والتخاذل بما يقويه ويرفع من معنوياته. وتأمل في اللفظة التي قالها الله جل وعلا هاهنا: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وقد جعل الله تبارك وتعالى الأداء الصوتية لهذه اللفظة اثاقلتم، جعلها موح بمعناه، فهؤلاء كأنهم تشدهم قوة لا يقون على تجاوزها ولا مدافعتها، تشدهم إلى الأرض وأصبحوا لائطين بها لا يستطيعون القيام من مقاعدهم، اثاقلتم إلى الأرض. وهذا هو كلام الله، هذا هو القرآن على جميع مستوياته، على المستوى الصوتي وعلى المستوى اللفظي وعلى المستوى العباري وعلى المستوى الأسلوبي وعلى المستوى العام. كلام الله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إن لم تخرجوا أيها المؤمنون إلى الجهاد في سبيل الله يعذبكم نتيجة جبنكم وعدم القيام في وجه عدوكم عذابا أليما بالذلة والهوان، ويستبدل بكم ربكم قوما غيركم خيرا منكم وأطوع، يحملون رسالة الإسلام ويتحملون تبعاته الجسام، يقاتلون في سبيل الله غير متثاقلين ولا متباطئين ولا متكاسلين. ولا تضر الله بهذا التخلف شيئا من الضرر قليلا كان أو كثيرا، لأنه سبحانه غني عن العالمين، وإنما تضرون أنفسكم بترككم الجهاد فتنزل بكم الذلة وتركبكم المهانة وتلحقكم الهزيمة، والله عظيم القدرة على كل شيء، فهو ينصر دينه ويعز نبيه. وإن الإنذار الذي اشتملت عليه هذه الآية عام خالد يشمل العصور كلها، فمن يوم أن اثاقلت الأمة الإسلامية عن الجهاد وتركت ضربت عليها الذلة وتفرق المسلمون وصار بأسهم بينهم شديدا وتوزعتهم الأمم ونزل بهم العذاب الأليم في الدنيا. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون وتلبوا دعوته إلى الجهاد، فقد نصره الله في الوقت الذي أخرجه فيه كفار قريش من بلده مكة حين مكروا به وأرادوا قتله حالة كونه بعيدا عنكم وليس معتمدا عليكم، وإنما كان أحد اثنين لا ثالث لهما، وهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك الوقت الذي ضمه هو ومن معه غار جبل ثور بمكة مختفيين من المشركين الذين يتعقبونهما. وقد بلغ الكفار إلى الغار بحثا عنه حتى إن أحدهم لو نظر إلى مواطئ قدميه لرأى من في الغار، إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق مطمئنا: لا تحزن لا تحزن، إن الله معنا بالنصر والمعونة. فأنزل الله الطمأنينة والسكون على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأيد النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الملائكة ليصرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته، وجعل كلمة الشرك مغلوبة سفلى وكلمة التوحيد لا إله إلا الله غالبة ظاهرة عالية إلى يوم الدين. والله قوي غالب ولا يغلب حقه باطل، حكيم يدبر الأمر ويرتب المقدمات والأسباب ويصل إلى النتائج ويرد كيد العادل. وتأمل في قول ربك: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، لم يقل وجعل كلمة الله هي العليا، هي مجعولة هي عليا من غير جعل، كلمة الله هي العليا، لذا قرر هنا وأخبر عن الجعل سابقا، فقال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ومن فوائد الآيات الكريمة العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دون ما إنكار لها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عادات حسنة. عدم النفير في حال الاستنفار من كبار الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة، فضيلة السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش فيها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. في الآيات أن الحزن قد يعرض بخواص عباد الله الصديقين، وخاصة عند الخوف على فوات مصلحة عامة، فما وقع الحزن لأبي بكر رضي الله عنه وما كان حزينا على نفسه بل كان حزينا على الإسلام أن يذهب بنبيه، فكان خائفا على الرسول، كان حزنه أن يصل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه حزن على كل حال. وليس في الدين من المقامات الشريفة في السير إلى الله جل وعلا مقام يقال له الحزن يكون ممدوحا، وإن ذكر ذلك بعض القوم في كتبهم من ذكرهم لمقام الحزن، بل إن العبد ليسأل ربه أن يجنبه الحزن وأن يقيه إياه كما في أذكار الصباح والمساء: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا أمرتم أيها المؤمنون أن تخرجوا من مكان إقامتكم للجهاد في سبيل الله فاخرجوا بهمة ونشاط على الصفة التي يخف عليكم الجهاد فيها، كأن يكون خروجكم دعوة إلى دين الله أو استطلاعا لأخبار العدو أو مناوشة خفيفة تعتمد على الكر والفر، واخرجوا بهمة ونشاط على الصفة التي يثقل عليكم الجهاد فيها، كأن يكون النافر ثقيلا بعتاد وأسلحة ومؤونة، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فاخرجوا على الصفتين خفافا وثقالا. ذلكم الخروج من مكان الإقامة، والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعا وفائدة لكم من القعود والإمساك وإيثار السلامة، إن كنتم تعلمون ما يعطيكم الله من خير عاجل وآجل علم يقين، فإنكم إن علمتم ذلك كذلك علمتم أن النفر والجهاد طاعة للرسول أو لأميركم من بعده أكثر نفعا وفائدة لكم، فلم تقصروا بالقيام بهذا الواجب الجهادي. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان ما تدعو إليه المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك، لو كان غنيمة سهلة قريبة التناول وسفرا متوسطا بين القرب والبعد لا مشقة فيه، لخرجوا معك يا رسول الله طبعا في تلك المنافع التي تحصل لهم، ولكن بعدت عليهم المسافة التي يشق اجتيازها فلم يتبعوه، وسيحلف المنافقون الذين تخلفوا عن غزوة تبوك واستأذنوا في القعود عنها بأعذار كاذبة، سيحلفون لك بالله إذا رجعت من هذا الجهاد لو استطعنا لخرجنا معكم في هذه الغزوة، يهلكون أنفسهم بسبب هذه الأيمان الكاذبة، لأنهم يعرضونها لعقاب الله المعدل والمؤجل، والله يعلم إنهم لكاذبون في أيمانهم وقولهم لو استطعنا لخرجنا معكم، لأنهم كانوا مستطيعين الخروج. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. محى الله عنك يا رسول الله أثر ما كان منك في إذنك لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في ترك الخروج معك إلى تبوك، ولا مؤاخذة عليك في اجتهادك لأنك مأذون فيه، وكان الأولى ألا تأذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا في اعتذارهم وتعلم الكاذبين فيما يعتذرون به. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. ليس من عادة المؤمنين بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا متجددا حيا في قلوبهم وتصوراتهم، ليس من عادتهم أن يستأذنوك يا رسول الله في التخلف عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله دون عذر حقيقي، والله عليم بالمتقين الذين تضطرهم أعذار حقيقية للاستئذان أو للتخلف. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لا يستأذنك في التخلف عن الجهاد معك يا رسول الله من غير عذر سوى المنافقين الذين لا يجددون إيمانهم بالله واليوم الآخر حتى يكون حيا فاعلا ماثلا في تصورهم، وبسبب عدم تجديد إيمانهم تعرضوا للشكوك فأثر تواردها على عقولهم وقلوبهم حتى شكت قلوبهم في الإيمان، فهم في شكهم الذي حل بقلوبهم يترددون بين دواعي الإيمان ونوازع الشكوك. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أراد المنافقون الخروج إلى غزوة تبوك معه لتهيأوا له بإعداد عدة ما، ولو كانت عدة ضعيفة لا تفي بالمطلوب لهذه الغزو، ولكن ما أرادوا الخروج بل كرهوا مشاركة المؤمنين الجهاد في سبيل الله، فكره الله خروجهم إلى الغزو معكم فيسر لهم الأسباب التي تحقق لهم ما يريدون بإقامة العوائق المادية والنفسية التي تمنعهم عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وقيل للمنافقين على سبيل التحقير والإهانة لما استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قعدوا مع النساء والصبيان والمرضى وأهل الأعذار، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. من الخير لكم ألا يخرج هؤلاء المنافقون معكم في هذه الغزوة ولا في غيرها، وذلك لثلاثة أسباب. السبب الأول، لو خرجوا معكم مختلطين فيكم ما زادوكم بخروجهم إلا شرا وفسادا، لأنهم جبناء مخذلون. والسبب الثاني، لأسرعوا فيكم وساروا في أماكن الفرج التي يجدونها بين صفوفكم أيها المؤمنون، مفسدين ذات بينكم بإلقاء النميمة والأحاديث الكاذبة وإثارة الشكوك والشبهات، يطلبون لكم ما تفتنون به من تمزيق وحدتكم وإضعاف قوتكم وتهويل أمر عدوكم عليكم وإلقاء الرعب في قلوبكم. والسبب الثالث، فيكم أيها المؤمنون من ليست لديهم حصانة عقدية ولا قلبية ولا نفسية ضد وساوسهم ودسائسهم، فهم يحسنون الظن بهم ويتأثرون بأقوالهم وأفعالهم، وقد يندفعون معهم بحسن الظن، والله عليم بالمنافقين الذين يلقون الفتن والدسائس والشكوك والشبهات بين المؤمنين. وعلى المسلمين أن يعملوا بهذه النصيحة حتى آخر الدهر، فيستبعدوا في المواقف الحاسمة الرهيبة المنافقين والمرجفين والمتخاذلين وضعفاء الإيمان، لأن وجودهم سيكون له تأثير عكسي عليه، فلا يزيد وجودهم عددا ولا مددا، ولكن يزيد المسلمين ضعفا ووهنا وتخاذلا وتفرقا. ومن فوائد الآيات الكريمات وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة. العبادة الصادقة التي يكرم الله أصحابها هي العبادة التي يتحقق فيها الإخلاص والمتابعة وتكون على كل حال. للجهاد ثمرة يانعة عظيمة، وهو يحقق إحدى الحسنيين، إما النصر بإعلاء كلمة الله وإعزاز المسلمين، وإما الشهادة في سبيل الله، فيتحقق القرار في نعيم الآخرة والاستمتاع بالخلود في الجنة. الأيمان الكاذبة توجب الهلكة. وجوب الاحتراز من العجلة، وجوب التثبت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص والتريث. المؤمنون بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم. من عناية الله بالمؤمنين تثبيطه ومنعه المنافقين من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم ولطفا من أن يداخلهم من لا ينفعهم بل يضرهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد طلب هؤلاء المنافقون صد أصحابك يا رسول الله عن الدين وردهم إلى الكفر وتقليل الناس عنكم قبل غزوة تبوك، وأجالوا الرأي فيك وفي أمرك وفي إبطال دينك، ودبروا لك الحيل والمكايد، وظلوا كذلك يبغون الفتنة ويجربون أنواع مكرهم وكيدهم وحيلهم حتى أدركوا أنهم منهزمون خائبون في كل تصرفاتهم، وذلك حين جاء الحق بفتح مكة وزهق الباطل وظهر أمر الإسلام على الشرك والمشركين وسائر الكافرين في الحجاز وهم كارهون، لأنهم كانوا يترقبون أن ينتصر العرب المشركون في آخر الأمر. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. بيّن الله جل وعلا أن الحق قد جاء وظهر أمر الله والمشركون كارهون، وبيّن الله رب العالمين قول بعض المنافقين: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وبعض المنافقين من يقول لك يا رسول الله إذن لي في التخلف عن الجهاد والقعود في المدينة ولا توقعني في المعصية والإثم بما يعرض لي في حالة الخروج من الفتنة ببنات بني الأصفر من الروم. تنبهوا وتحققوا، إنهم وقعوا في الفتنة العظيمة وهي النفاق ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقعود عنه، وفي استحقاق التعذيب بالإحراق في نار جهنم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم القيامة، تحيط بهم وتجمعهم فيها ولا يجدون لأنفسهم مخرجا ينجيهم من عذاب الحريق فيها. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تنزل بك يا رسول الله نعمة سارة لك من نصر أو غنيمة تجعلهم يشعرون بالألم والكراهية، وإن تنزل بك مصيبة من هزيمة أو شدة يقول المنافقون قد أخذنا أمرنا بالجد والحزم في القعود عن الغزو من قبل أن تقع هذه المصيبة، إذ لم نعرض أنفسنا لأسباب حدوثها بالعقل والروية والحكمة، ويبتعدوا عن مجالس المؤمنين وهم مسرورون لما نالك من المصيبة وسلامتهم منها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل يا رسول الله ويا كل مؤمن من أمتي لهؤلاء المنافقين الذين يفرحون بما يصيبهم من المصائب والمكروه: لن يصيبنا من حسنة تسرنا أو مصيبة تؤلمنا إلا ما قدره الله لنا، وكل ما قضاه الله مما يسرنا أو يسوءنا فهو لخيرنا ولمصلحتنا، إن الله سبحانه هو ناصرنا وحافظنا وأولى بنا من أنفسنا، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون في جميع أمورهم مع قيامهم بالأسباب المادية والمعنوية التي دعا إلى اتخاذها. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل يا رسول الله ويا كل مؤمن لهؤلاء المنافقين ما تنتظرون بنا أيها المنافقون في الواقع وحقيقة الأمر إلا أن يحل بنا إحدى العاقبتين الحميدتين اللتين كل منهما أحسن من جميع العواقب، العقبة الأولى الحميدة بأن ينصرنا الله على عدونا وفيه الأجر والمغنم والسلام، والعقبة الثانية الحميدة قتل العدو لنا وفيه الشهادة والمغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، وكلاهما مما نحب ولا نكره. ونحن ننتظر أن يحل بكم من ربكم إحدى النقمتين المعجلتين في الحياة الدنيا، فذكر نقمتين في مقابل عقبيين. النقمة الأولى أن يصيبكم الله بعذاب معجل من عنده فيهلككم كما أهلك من كان قبلكم من الأمم الخالية، والنقمة الثانية أن يسلطنا الله عليكم فيأذن لنا بقتالكم وأخذكم حيث وجدناكم واستئصالكم حتى لا يكون بين صفوفنا ومجتمعنا الإسلامي منافقون، فانتظروا إنا معكم منتظرون وعد الله وما يحققه لنا من خير وما يحققه لكم من عذاب ونقمة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل يا رسول الله للمنافقين الذين يريدون أن يستروا نفاقهم بإنفاق المال في الجهاد وغيره، أنفقوا طائعين مختارين من قبل أنفسكم أو مكرهين مجبورين على الإنفاق، لن يتقبل منكم هذا الإنفاق عند الله يوم الدين، لأنكم كنتم قوما خارجين عن دين الله تعالى وطاعته. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما قام المانع بينهم وبين أن تقبل نفقاتهم إلا كفرهم الباطن بالله سبحانه وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ترتب عليه في سلوكهم أنهم لا يأتون الصلاة حين إتيانهم من بيوتهم أو مواقع وجودهم لأدائها مع المصلين إلا وهم متثاقلون في الإتيان إليها كارهون لأدائها، لأنهم يراؤون الناس ولا يرجون على فعلها ثوابا ولا يخافون بتركها عقابا، ولا ينفقون أي نفقة إلا في حال أنهم كارهون أن ينفقوا، لأنهم يعدون الإنفاق مغرما. ومن فوائد الآيات الكريمة دأب المنافقين السعي إلى إلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق الدسائس والتجسس، التخلف عن الجهاد مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي معصية لله ومعصية للرسول. وفي الآيات تعليم للمسلمين ألا يحزنوا لما يصيبهم لئلا يهنوا وتذهب قوتهم، وأن يرضوا بما قدر الله لهم ويرجوا رضا ربهم، لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه. التوكل على الله بمعنى تفويض الأمر إليه بعد اتخاذ الأسباب من أصول الإيمان. من علامات ضعف الإيمان وقلة التقوى التكاسل في أداء الصلاة والإنفاق عن غير رضا ورجاء للثواب من الله جل وعلا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون. إذا نظرت أيها المؤمن إلى بعض المنافقين وجدتهم محظوظين منعمين بكثرة الأموال والأولاد، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إعجاب مستغرب من إمداد الله لهم بذلك وهم كفرة منافقون، فإن الله لا يريد إكرامهم وإسعادهم بها، إنما يريد الله بإمدادهم بها لتكون أسباب شقائهم في الحياة الدنيا بما تسببه لهم من متاعب وهموم وغموم ومشكلات، ولتزول أنفسهم بخروج أرواحهم وانفصالها عنهم بشدة وصعوبة، لأن أرواحهم متعلقة بأولادهم وأموالهم، فتزول أنفسهم بخروج أرواحهم وانفصالها عنهم بشدة وصعوبة، مفتونين بما يحبون ويهوون من أموال وأولاد، وليموتوا على الكفر، فتكون عاقبتهم بعد عذاب الدنيا عذاب الآخرة، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلف هؤلاء المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون إنهم على دينكم وما هم بصادقين فيما يحلفون بالله عليه، والسبب الذي يجعلهم يحلفون بالله كاذبين أنهم يخافون خوفا شديدا أن تظهروا على ما هم عليه من النفاق، وأن ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل والسبي. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يجد هؤلاء المنافقون حين يكتشف المؤمنون أمارات كفرهم في الباطن حصنا يلجؤون إليه ويتحصنون فيه، أو كهوفا في الجبال يستخفون فيها، أو سربا في الأرض يدخلون فيه، أو يجدون على تتابع أزمانهم أحد هذه المخابئ الثلاثة ذات المستويات المختلفات في نسبة حمايتها وإخفائها وحمايتها لمن يختبئ بها، فأحصنها الملجأ كقلعة أو حصن، ثم المغارات التي تكون في الجبال، ثم المدخل الذي يشبه المغارة لكنه دونها إخفاء وحماية. لو أنهم يجدون ذلك لأدبروا عن المؤمنين وأسرعوا إلى أحد هذه المخابئ بعنف إسراع الجموح المستعصي الذي يعاند الحق وسبيل الهدى، فهذا حالهم. وأما أحوالهم مع الصدقات، صدقات المؤمنين، حيث يلمزون المصدقين، وأما حالهم مع الصدقات فيما يخص أنفسهم فقد بينه الله جل وعلا فيما أتى بعد تلك الآيات من الآيات في سورة براءة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.